الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فلننعم بلقاءات جديدة مع سورة المجادلة، وهي تصور لنا موقفا آخر من مواقف المجتمع الإسلامي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعني تصوير هذه المواقف موقف يهود بن النضير من خلال سورة الحشر، موقف المؤمنات المهاجرات، موقف المؤمنات المبايعات، موقف المرأة المجادلة. هذه المواقف كلها كما تعلمون حدثت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفعنا إذا أكرمنا الله تعالى ومن علينا بزيارة هذه المدينة المباركة جعل الله لي ولمن أراد فيها مدفنا. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يدعو قائلا: اللهم ارزقني شهادة في مدينة رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا من دعوة عمر أوفر الحظ والنصيب، اللهم آمين. وكان كثير من العلماء يحب إذا ذكرت المدينة أن يقول صلى الله على ساكنها، ويقصد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يزور الناس المدينة المنورة إما بشغل وعمل، وإما لعمرة، أو يعني من ملحقات العمرة ومن ملحقات الحج. والبعض يقصد زيارة القبر، والبعض، وهذا أمر يعني أجازه البعض ومنعه البعض، لكن الأصل زيارة المسجد النبوي الشريف، هو الذي تشد إليه الرحال ويكتفي بهذا. ولكن السعيد والمستمتع بزيارته للمدينة والذي لا يكتفي بهذا، بل إذا مشى في شوارعها وإذا تقلب في جنباتها يتذكر مواقف رسول الله عليه الصلاة والسلام ومواقف المسلمين في تلك البقاع المباركة. هنا كان يمشي، هنا كان يجلس، هنا كان يزور أهل البقيع، هنا قاتل، هنا حارب، هنا أجلى بني النضير، وهكذا يتخيل هذه المواقف، يتخيل منظر المؤمنات وهن مهاجرات بضعفهن من أزواجهن الكافرين، مهاجرات إلى المدينة المنورة، يتخيل منظر المؤمنات وهن يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمددن أياديهن إليه ليصافحهن على البيعة، فيقول لهن: إني لا أصافح النساء، وهو يتلو عليهن بنود البيعة: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. فتنطق هند بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، هند صاحبة القلب الغليظ التي شقت وبقرت بطن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورضي الله عنه وأرضاه، وأخذت كبده، قطعته من جسمه ومضغته غيظا وتمثيلا وتنكيلا به بعد أن مات، ثم لفظته مرة أخرى. تخيل قلب امرأة تفعل هذا، وحينما أسلمت واختفت بين النساء حتى لا يراها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيغضب عليها أو لا يقبل منها الإسلام لما فعلت تختفي بين النساء حتى سمعت قوله ولا يزنين فلم تقدر على السكوت وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله، وهي امرأة حديثة عهد بجاهلية ما أسلمت إلا منذ أيام، وتقول أو تزني الحرة يا رسول الله، أين أنت يا هند لتعلمي نساء القرن العشرين، لتعلمي نساء الدول المتقدمة والمتحضرة كما يزعمون. امرأة حديثة عهد بجاهلية في شوارع المدينة تتخيل هذه المواقف، فتخيل تلك السيدة العجوز السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تجر جلبابا من جارتها لأنها لم تدرك أن تلبس شيئا من ملابسها أو من جلبابها، فاستعارت جلبابا من جارتها لتذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لتستفتيه في تلك المصيبة التي حلت بها وببيتها. تخيل منظر هذه المرأة العجوز وهي تجري في شوارع المدينة لتدرك أمر نفسها والبلاء الذي حل بها، لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عما فعله زوجها حيث ظاهر منها. وتخيل عائشة وهي جالسة في الحجرة النبوية الشريفة ولا تسمع كلام المرأة، وتخيل جلوس الصحابة ومشيهم هنا وهناك، وأبا هريرة وهو ينسل من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يمسه بيده الشريفة وهو على جنابة، ويظن أن الجنابة نجاته، ويقول كنت نجسا يا رسول الله، يقصد كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله، أو ينجس الميت، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. وتخيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ نزل المدينة في عصره فاستضافه أحد الأئمة الكبار، وكان يسمع للشافعي صيت عظيم وخبر كريم، فقامت بنت لهذا الإمام تراقب ليل الشافعي تريد أن ترى فعل هذا الإمام بالليل لتقتدي به وتتأسى به، فإنه صاحب مذهب كبير، فما ولدته إلا نائما 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 طول الليل نائم، تراه مضطجعا في مضجعه لا قيام ولا صلاة ولا شيء. هذا لا يثبط الذين يقومون الليل، لكن الإمام الشافعي ما كانش مقيم، لا كان يقيم ولكن بطريقة أخرى، أحيانا يصلي أحيانا يؤلف علم أحيانا، لكل ليلة شأنها ولكل شخص قيامه، فكل يقيم ليله بما استطاع. حتى إذا اقترب أوان الفجر قالت لأبيها أيقظ صاحبك النؤوم ليصلي صلاة الفجر أو ليتوضأ لصلاة الفجر، فقال له قم يا شافعي لتتوضأ فإن الفجر قد حان، فقال جزاك الله خيرا يا أخي، فالحمد لله على وضوء العشاء. قال أما نمت؟ يعني المكان مش كويس، غير مريح، فيه إزعاج، فيه قال تذكرت موقفا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حدث في شوارع المدينة لغلام اسمه نمر ويلاعب ويداعب بنمير، وكان معه طائر صغير أخذه منه أحد الناس وأماته قتله، فغضب عليه نمير هذا غضب وحزن حزنا شديدا، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام برحمة النبي وبعطف الأبوة وبتواضع الكبراء، فولد نميرا وهو طفل في الشارع، لعبه وسأله قال يا نمير ما فعل النغير، نغير اسم الطائر، يا نمير ما فعل النغير. الإمام الشافعي هو بلف في شوارع المدينة بالنهار تذكر هذا الموقف، ولما نزل ضيفا على صاحبه ظل طول ليله يفكر في هذا الموقف ويستخرج من هذا الموقف دروسا وحكما ومسائل فقهية قضى فيها كل الليل فلم ينم لحظة واحدة، فقال استخرجت من هذا الحديث 70 مسألة ما شاء الله. ففعلا هذه المواقف ندرسها ونتعلمها حتى إذا أكرمنا الله بزيارة المدينة المباركة المنورة برسول الله عليه الصلاة والسلام نحاول أن نستشعر هذه المواقف هناك، فتكون للزيارة روح تسري في عروقنا وتعطينا عبرة في سلوكياتنا. من هذه المواقف ما تقصه علينا سورة المجادلة. والله المجادلة أيهما أرجح؟ المجادلة، لأن المجادلة عرفنا أن هي تشمل كل مجادلة مذكورة في السورة فتح الله عليه. سورة المجادلة تقص علينا موقفا من هذه المواقف، وهو موقف السيدة خولة بنت ثعلبة رضوان الله عليها. كان زوجها شيخا كبيرا، معنى شيخ يعني عجوز، ولكن الأصل أن يقال للرجل إذا كبرت سنه شيخ، ويقال للمرأة إذا كبرت سنها عجوز، ويجوز أن يقال للمرأة شيخة وللرجل عجوز من باب المشاكلة، لكن الأصل أن الرجل يصير شيخا في كبر سنه والمرأة تصير عجوزا. فلما نسمع شيخ مش لازم يكون شيخ في الدين يعني، أو شيخ قرآن أو شيخ في العلم، لا، من الشيوخ من شيخهم الزمان. ولك الخيار ده شايخ، يعني طال به الأمل في الشجرة لم يقطع في أواني قطفه المناسب. فكان زوجها شيخا كبيرا ساء خلقه، عافانا الله تعالى سن حينما يكبر يضيق الخلق، ويعني بلوه أخلاق كده غير طبيعية شوي. فدخل على زوجته خولة، وهذا هو أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهما. دخل على زوجته خولة ذات يوم فراجعته في أمر، يعني فتحت معه نقاش في موضوع من المواضيع، وهو رجل كبير لا يتحمل فغضب منها، استغضبته فغضب فقال لها أنت حرام علي كظهر أمي، وخرج إلى مجلس أصحابه فجلس معهم فترة أو ساعة من الزمن ثم رجع إلى بيته. هدأت النفوس واستقرت وظن أن الأمر لا قيمة له أو لا شأن فيه، وكان هذا أول ظهار يحدث في الإسلام، فظن أنه ليس عليه شيء. فلما رجع بعد ساعة من الوقت نسي الموضوع والخلاف والشجار، فنظر إلى خلخال زوجته فأعجبه فمالت نفسه إليها فراودها على حلاله فأبت عليه، حاول معها ففرت منه وقالت والله لا تصل إلي حتى يحكم في وفيك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الأمر الأولاني، المرأة لازم تكون واعية لأنها هي الأمينة على تلك الأمانة، لا تنفقها في حرام ولو مع زوجها. نقولش طلقها ثلاث طلقات وست طلقات وعشر طلقات وتبيح نفسها له وتحاول أن تعيش معه في البيت في شقة واحدة بحجة الأولاد، بحجة ما عرفش بحجج واهية هكذا، والقلب فيه فتنة. لكن خولة أبت على زوجها حتى ترى ما الحكم، فمنعها من الخروج ففرت منه بدون جلباب، واستعارت جلبابا من جارتها ذهبت فيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فولدته عند عائشة رضي الله عنها، أي في يومها في يوم عائشة. دخلت عليه الحجرة وعائشة في ناحية منها تسمع صوتها ولا تفهم كلامها، لأنها تسر بالكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعائشة لا تهتم بالتصنف على أسرار الناس، فإذا ما سألت امرأة زوجها كانت تنشغل بشيء أو تنصرف عنهما لثقتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتركه للمرأة تشتكي وتسأل وتستفسي كما شاء. فلما نزل القرآن في شأنها تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنا في ناحية البيت لا أسمع كل كلامها، يعني أسمع كلام ويطير كلام، كلام كله غير واصل. فنزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وذلك أن المرأة قصت خبر زوجها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الحكم المعروف حتى تلك اللحظة أن هذه الكلمة تحرم ولا يحل المحرم بعد ذلك، فصارت خولة رضي الله عنها حراما على زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني وصرت عجوزا لا يرغب في، يعني أروح فين الوقت أنا عجوز لا يتزوجني أحد ولا يرغب في أحد، أخذني في شبابي وتركني وأنا عجوز، كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عند الوحي ولا يفتي بأكثر من ذلك. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة فلم تجد عنده خبرا يفيدها ولا فتوى تشفي غليلها، فاتجهت بشكواها إلى الأعلى سبحانه وتعالى، صعدت المسألة إلى أعلى بالتسلسل القيادي بقى، فقالت اللهم إني أشكو إليك حالي، وظلت تشتكي إلى الله وتستجير الله تعالى من هذه البلية التي وقعت فيها وعليها. فإذا بالوحي ينزل ولا تزال المرأة جالسة، فتقول فما برحت مجلسي، ما خرجت من المجلس ولا تركت المكان حتى نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم سري عنه أي انفصل عنه جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا خولة لقد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. وقرأ قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، والآيتين بعد ذلك. وفيهما فرج عظيم، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بلاغا عن الله عز وجل، أمرها فقال لها مري زوجك فليعتق رقبه، أي عبد العبيد اللي عنده يعتقه، وبذلك يتحلل من هذه الكلمة التي حرمت بها على نفسه. فقالت ليس عنده يا رسول الله، مش في الأمانة مش أيوة كده خليه يتلسع ليعرف امتي، لا ما في شماتة ولا في ها، لما تقول ايه ليس عنده، سبحان الله في وقت غضب والرجل يعني قطع بها ومع ذلك تدافع عنه وتحفظ عليه قدره. فقالت لا يجد يا رسول الله، ما عندوش عبيد جيب منين إيه؟ فقال مريه فليصم شهرين متتابعين. قالت انه شيخ لا يستطيع، رجل عجوز ما كيف يصوم شهرين، انه شيخ لا يستطيع. وكما جاء في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان أمر بالصيام، فقال النبي فقال الرجل وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام، المشكلة حصلت وهو صائم فما استطاع أن يصوم شهر رمضان، كيف يكلف بصيام شهرين، الأمر صعب. فقال لها مريه فليصم شهرين متتابعين، فقالت إنه شيخ لا يستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت ليس له يا رسول الله، ما عندوش جيب منين، والله لو كانت واحدة النهاردة لكانت يعني قالت يا رسول الله ما ينفعش غير لازم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين وشوية عليه كمان لكن شوف المرأة وأمانتها رغم الخلاف والشجار وسوء التفاهم الكبير كانت يودي بحياتها الزوجية، ومع ذلك أمانة ونصيحة لزوجها في غيبته، مش مجاملة كده يعني عشان تقول له شوف أنا عملت لك، لا ده هو لا غير حاضر أصلا غير موجود، لم يكن في مجلس المجادلة والحوار. فقالت ليس عنده شيء يا رسول الله، يطعم 60 مسكين منين، فقال عليه الصلاة والسلام إنا نعينه ببعض التمر، نجيب له فرق تمر كده أو عذق من تمر، يعني مقطف تمر نعينه به، والتمر كان قوتا عندهم. طبعا زوجتك لما فطرتك بلح على الصبح قال لي يا ولي أنت إحنا هنأذق الترمس عاوزين ناكل، لكن كانوا بيأكلوا تمر لمدة شهرين متتابعين، التمر والماء في أحسن البيوت وأحسن عائلات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه تمرا ليطعم به، هذا طعام وقوت من أقواتهم. قال سنعينه بشيء من التمر، قالت وأنا أعينه بوثق آخر. أنت عندك مقطف وأنا أجيب له مقطف من عندنا كمان. شوف الكرم الأزواج، إيه ده كرم الأزواج والأداب الجميلة بين الزوجين. صارت الحياة الزوجية الآن كما صورها التلفاز والمجلات والسينمات، صارت حربا، صارت حربا. إن هو ما جابش البوتاجاز هي ما تجيبش الثلاجة، هو ما جابش الشوك هي ما تجيبش الملاعق، تجيبها جيب ما جبتش عنك ما جبت، وراسي براسك. لا، الحياة الزوجية وئام وألفة ومحبة ومودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف المرأة، ومرأة امرأة أنصارية. أنصارية يعني ايه؟ يعني ايه من الأنصار؟ يعني من أهل المدينة. دخل عندهم الإسلام من كم سنة؟ لسه ما تمش 10 سنوات، يعني قد يكون 5 سنوات 6 سنوات مسلمة. بس النهاردة المرأة مولودة مسلمة، البذرة نفسها والنطفة مسلمة. وقال أبوها عند بذلها، قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومع ذلك تجد المرأة والعياذ بالله كالشيطان، من جهة الشيطان ما تعرفش. إسلامها بقدر عمرها، عندها 50 سنة إسلام، مولودة مسلمة، عندها 30 سنة إسلام، عندها 20 سنة إسلام، ومع ذلك إسلامها ليس له وجود في معاملتها ولا في سلوكها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن تشوف المرأة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تدافع عن زوجها في وقت غضبها منه أمام المحكمة الشرعية العليا في بلادهم وفي مجتمعهم أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومظلومة، ومع ذلك تحفظ له حقه في غيبته وفي غضبته. فأعانه النبي عليه الصلاة والسلام بوسق من تمر، وأعانته زوجته خولة بوسق من تمر، وأطعمهما للفقراء والمساكين، واستحل زوجته بذلك، وانفتح باب الفرج للرجال المتهاونين الذين يحرمون أزواجهم بمثل هذه الكلمة. ولولا شكوى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، الله أعلم ماذا كان سيصنع بنا، لعل الحالة كان سيبقى كما هو إلى اليوم. فمن قال لزوجته أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، كانت تحرم عليه إلى الأبد. لكن من رحمة الله وبشكوى امرأة رحمت الأمة جميعا من بعدها بفضل الله تبارك وتعالى. قد سمع الله، أي سمع حقا ليس ادعاء، قد مع الفعل الماضي لتفيد الايه؟ التحقيق. قد سمع، أي سمع الله حقا، سمع سماعا صحيحا، سمع كل شيء، ولا عجب، فالله عليم، يعلم قبل أن يخرج الصوت من صاحبه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها حتى قبل أن تشتكي إلى الله، وهي تجادل رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمع الله صوتها. وسمع ربنا واسع لا تحده الحدود، كما أن ذاته سبحانه لا تحده حدود، فالله لا حد له ولا نهاية له، لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نقول طوله كذا ولا عرضه كذا، معاذ الله، ونستغفر الله، ليس كمثله شيء. أقولها عنك وتقولها عني، طولنا كذا وعرضنا كذا وحدودنا كذا، لكن ذات الله لا حد له، كما أن صفاته كذلك لا حد لها. فلا أقول يسمع الله كذا ولا يسمع كذا، بل يسمع كل شيء، كما يعبر البعض يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعني لا صوت أصلا، ومع ذلك يسمعها سبحانه وتعالى، أي يسمع أثر مشيتها، صوت لا تسجله أحدث الأجهزة، ويسمعه الله تبارك وتعالى. سمع صوت المرأة وعائشة بجوارها ولا تسمعها، سمعها الله تعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لماذا لم يقل سمع الله، قد سمع الله قول خولة بنت ثعلبة؟ ليه؟ ما كان يكتب دي كده ويقولها سبحانه وتعالى يقيد القضية بخولة؟ لأن المسألة كما قلنا في الدرس قبل السابق ليست قضية إكرام الله مخصوصة بخولة، ولا مخصوصة بعائشة، ولا مخصوصة بزيد ولا بعبيد، إنما إكرام الله تعالى لكل من ناداه ودعاه. خولة بنت ثعلبة، عائشة بنت أبي بكر، واحدة من القرن العشرين، واحدة في غابر الزمان أو في مستقبله، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، كل من نادى الله تعالى فالله يستجيب له ويسمع دعاء ويسمع شكواه ويلبيها سبحانه وتعالى. ولعلنا ضربنا أمثلة عديدة من خلال القرآن الكريم في الدرس قبل السابق في شكاوى نسائية أمام رب البرية سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقيد الله تعالى سماعه بصوت خولة، ليقول أحدنا وأنا إيش جبني الخولة؟ خولة دي صحابية جليلة، لكن أنا إيه، أنا أي شيء، أنا لا أنا قيمة لي عند الله، صوتي ما يوصلش، لكن صوت خولة صحابية وزوجة صحابي ورأت النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت في مجتمع الكفر، لها فضائل، لكن أنا إيه؟ أنا مين، أنا من؟ فيدخل علي الشيطان فيفصل بيني وبين الرحمن سبحانه وتعالى فلا أدعوه، كما فعل بأهل الجاهلية، أوهمهم أنهم ليسوا أهلا لمخاطبة الله مباشرة ولدعائه مباشرة ولعبادته مباشرة، فأمرهم وأوحى إليهم أن يتخذوا وسطاء، فقالوا ما نعبدهم، يعني الأوثان والأصنام، إلا ليقربونا إلى الله زلفا. هي نفس المسألة. فالله تعالى لم يقيد القضية باسم شخص معين حتى لا يكون فضله حجرا على شخص بعينه، إنما الفضل عام لجميع من دعا الله تعالى. فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولهذا اختلف المفسرون من هي هذه المرأة التي اشتكت زوجها أو اشتكت إلى الله وجادلت في زوجها. قالوا أقوالا عديدة، أرجحها وأصحها أنها خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت رضي الله عن خولة وعن أوس. وترك الله القضية عامة تشمل كل من دعا، فما أجمل أن تطرق النساء باب ربهن الرحمن سبحانه وتعالى بشكواهن، لزبها غضبها وزعلها، ما تجريش على أبوها، ما تجريش على أخوها، على أمها، على أهلها وتقول الحقوني، إنما تجري على مين؟ توضئي وصلي ركعتين وقولي يا ربي، لا تقول يا ربي انتقم من زوجي، لكن تقول يا ربي أصلح لي زوجي هينصلح أمره، وتعيش في وئام وتبات نبات، وما شاء الله تعود الحياة إلى طبيعتها الطيبة من المودة والرحمة. اعرضي حالك على الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يستجيب. وهذا باب مفتوح، طرقته امرأة بل نساء قبل ذلك كثيرات، والله تعالى استجاب لكل واحدة منهن فيما طلبت، وكان لكل واحدة طلب خاص. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أيا كانت هي وأيا كان اسمها، سمع الله قولها وتشتكي إلى الله لما لم تجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يفض خصومتها مع زوجها ويعيدها إليه زوجة كما كان، فاشتكت إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا شيئا، وهو أننا إذا ضاقت بنا السبل عند الخلق، قصدت فلانا في مسألة فلم تجدها عنده لبخله أو لفقره، فصعد المسألة إلى الغني الحميد، صعد المسألة إلى الكريم، قل يا رب، قل يا رب والله سيعطيك. امرأة دعت الله تعالى فأجابها الله، اشتكت إلى ربها في مسألة ما فأنزل الله فيها قرآنا وحل مشكلتها. لم يخص الله تعالى بفضله واحدا دون آخر، ولا امرأة دون رجل، ولا رجلا دون امرأة، فاشتكي إلى الله حالك وأعرض عن الله مسألتك، فالله تعالى يجيبك ويسمعك. تتعلم شيئا آخر أيضا، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بعد هذه الكلمة لقب أشرف من ذلك، يعني يوحى إليه، يأتيه الوحي من السماء، يطلعه الله على ما شاء من الغيب، ومع ذلك توقف في مسألة ما لا يعلمها. مرأة عاوز حل، عاوز تحليل، توقف عليه الصلاة والسلام، ما عندوش أكثر من ذلك، ليس عنده أكثر من أن يقول لها ما أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، وفي رواية قد بنت منه، يعني انقطعت الصلة بينكما، وليس عندي غير ذلك يا رسول الله. ها شوف كده، قلب، شوف، فكر، لا مفيش. واحد منا يحرج في فتوى، يفتي وخلاص، زي ما تيجي، ايه يعني هتيجي في جمل هيطلق او خلاص، امرأتك طالق، ايه المشكلة يا من اتطلقت، ويطلق المرأة من زوجها ويحرمها عليه بجهل، او يحلها له وهي حرام بجهل، لانه سئل في مسألة الطلاق وهو يستحي ويستكبر ان يقول الله اعلم، او ان يقول لا ادري. ها امر محرج، لكن محرج من قال لا ادري فقد افتح، قالها الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات حتى يأتيه الوحي فيخبره، وقالها كثير من الأئمة، ووردت عنهم كالمثل السائر وكالمبدأ الثابت، من قال لا أدري فقد أفتى. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، استدل العلماء بهذه الآية على حرمة الجرأة على الفتوى، على حرمة الجرأة على الفتوى، فلا نقحم أنفسنا بذلك، بل نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون إجابة الأسئلة والفتاوى ويتهربون من الجواب. فعائشة الفقيهة رضي الله عنها تقول لسائلها اذهب لابن عباس ثم ارجع علي عشان تتعلم، شوف هيفتيك بإيه ابن عباس، تعال قل تسمع منه الفتوى وتعرف إجابة السؤال ده يبقى إيه. تعلم بطريقة غير مباشرة وتواضع. وابن عمر كذلك، وعمر نفسه رضي الله عنه تأتيه وهو أمير المؤمنين، تأتيه القضية والحكم الشرعي الفقهي، فيستدعي أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحينما لا يجده يقول قضية ولا أبا حسن لها، فينك يا علي مش لاقينه، قضية ولا أبا حسن لها. حتى صارت مثلا عند العلماء حينما تأتيهم مسألة عويصة، حينما تأتيهم فتوى شديدة فيها صعوبة على الفهم، يقولون قضية ولا أبا حسن لها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يتوقف في أمر خولة ولم يجبها بشيء، لأنه ليس عنده شيء مما تطلبه. لكن النهاردة كثير من الناس يأتيه السائل فيسأل، قلت لزوجتي كذا وكذا، قلت طب انت عاوزها ايه؟ عاوز ايه؟ تدخلي هو اللي فصل الفتوى كمان، طبعا انا عاوز زوجتي، عاوز ارجعها، خلاص يا عم قول استغفر الله العظيم، تبت الى الله، رجعت. هو رجل اذنب طلق زوجته، مارس حلالا مما احله الله، لماذا تتوبه؟ وعما تتوبه؟ هذا خطأ، وياخذ المعلوم في الاخر ويلا مع السلامه، يعني ربنا يبارك لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. حتى فهم الناس ان هذا اسمه ايه؟ رد يمين. يجي على طول على الشيخ كده، عالم ولا غير عالم، يقول له يا عم الشيخ، له اه نعم يا سيدي، يقول له حلفت على زوجتي وتعالى لو سمحت رد لي يميني، رد لي يميني. اليمين لا يرد، اليمين اذا خرج اسمه ايه؟ طلقه، بس مش يمين، احنا بنسميناه يمين، اسمها طلقه. وفي حياتنا شيء اخر اسمه الطلقه، عارفينها؟ طلقة الرصاص، ومثلها طلقة المرأة عند النفاس، كلها إذا خرجت لا تعود. المرأة في آلام المخاض إذا انتهت طلقاتها لا تجد طلقا بعد ذلك، الأطباء يقول لك نعمل طلق صناعي، كذبون، لا يستطيع أن يعمل طلقا صناعيا، إنما هو يستعجل الطلق الموجود فينفد الطلق وينتهي قبل انفتاح الرحم، مفيش طلق ثاني، خلاص نفذ كل شيء، الخزنة صدت خلاص، ما عاد فيها ولا طلقة واحدة، ولا يستطيع طب أن يستردها، يعمل إيه؟ لازم فتح بطن، يعمل قيصر، وبهذا يحدد النسل. المهم الطلقة بتخرج ولا تعود، اللي معاه هذا السلاح وفيه طلقات، الطلقة التي يضربها انتهت لا تعود مرة أخرى، والخزينة في النهاية تنفض وتنفض كل ما فيها من طلقات. كذلك هذا المطلق، قال الله تعالى الطلاق مرتان، مرتان، المح هذا اللفظ وانتقل به إلى سورة الملك، قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، هذا مثل هذا؟ لا، هنا لفظ المرة تحديد، مرة مرة، والثالثة برة كده حرمت خلاص. لكن في موقف التحدي يقول الله للخلق، يقول للإنسان الكافر انظر في خلق الله هل تجد فيه تفاوتا، طوبة طلعة كده وطوبة داخلة كده، والحيطة دي مايلة شوية، والعمود ده أطول من ده شوية، وهكذا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور شقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا ومحسرا. طب لو بصيت ونظرت أطلقت البصر ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات هل تجد فطور؟ لا. هل تجد فطورا؟ ما ترى من فطور. ليه؟ لأن المقصود هنا ليس مرة، إنما كرة، كرتين من التكرار، كرر مرة بعد مرة بعد مرة كما تشاء. فالتعبير بالتكرير في سورة الملك يخالف التعبير بالمرة في سورة البقرة في الطلاق. ومن هنا لما كانت المسألة هكذا كانت مخيفة، فالمفتي على سبيل المثال في أمر الطلاق إما أن يحرم الزوجة على زوجها وهي حلال، أو يحلها أو يحلها له وهي حرام. رسولنا عليه الصلاة والسلام يتوقف المسألة، مسألة تحريم وتحليل، قال لها أنت حرام علي، حرمت عليه خلاص، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أن يحل شيئا حرمه الله. ولما حرم على نفسه أكل العسل إرضاء لبعض زوجاته، أو حرم على نفسه وطأ زوجته ماريا القبطية أو القبطية رضي الله عنها إرضاء لمن جاء معها في فراشها، عاتبه الله تعالى، معناه لم يحرم على الأمة، حرم على نفسه فقط. قال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سبق لكم في سورة المائدة تحل في الأيمان أي كفارة اليمين، كفر عن يمينك وعد إلى تناول ما حرمته على نفسك، ولا تحرم شيئا أحله الله. فلا يستطيع إذن أن يحل خولة لزوجها أوس بعد أن حرمها على نفسه إلا أن يحلها الله له. في الأدب مع الله والأدب مع شرع الله. النهاردة أقول لك أنت عامل نفسك نجد مربي لحية لي، حرام عليك يا وانت يا بنتي لبسلني قبلي، حرام عليك تضيعي شبابك، حرم الطاعة. ايه ده لعب بالألفاظ. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا ينبغي للعبد أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما حرم الله. ولما استحل أهل الجاهلية بعض الأشياء التي حرمها الله تعالى على الناس، الله تعالى أنكر عليهم بأسلوب الحصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أليس هناك في المطعومات حرام إلا هذه الأربع؟ أبدا، هناك أشياء كثيرة محرمة. ولكن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا من قبل ربه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني لا حرام في الشريعة في المطعومات إلا هذه الأربعة. لماذا؟ قال العلماء هذا من باب المضادة والمحادة والمعاندة. قلت لي ابق في هذا البيت وادخل كل حجرة أردت إلا هذه الحجرة لا تدخلها، فأنا أقول لك بقى من باب العناد لن أدخل إلا هذه الحجرة، مع أني في دماغي أنا هدخل حجرة ثانية برضه، ولكن من باب العناد بقى قصرت دخولي على هذه الحجرة. فالتحريم من دون الله والتحليل من دون الله أمر يغضب الله تبارك وتعالى، أمر عظيم ولا يقبل حتى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يستبيحن أحد لنفسه أن يحل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله أو يتجرأ على ذلك، فقد توقف في ذلك من هو أعظم منه علما وفضلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشتكي إلى الله، وما أعز وأعظم الشكوى إلى الله. حتى الناس يعبرون في كلامهم الشكوى لغير الله إيه؟ يقابلها بقى والشكوى لله، لازم تكون عزة ومعزة. لما تشتكي إلى الله تعز، بتعزز نفسك، لكن تشتكي لغير الله تذل نفسك، لأنك تشتكي إلى من يشتكي. واحد يأتيه مثلا يا عم الشيخ والله أنا في ظروف، شوف لي في المسجد مثلا قرض، وأنا أصلا لو لقيت في المسجد قرض مش هستنى لما حد يطلبه، ده أنا هاخده، أنا أولى منه. واحد يقول لي حسنا لله وماشي رابط لي رجله معرفش ازاي وجايب رشتتين من دكتور وجاي من هناك من بولا جاي على رجل واحدة ازاي معرفش لحد عين شمس عشان يقول لك هات ربع جنيه. طب انا الربع اللي انا عاوزه وانا محتاجه وانا اولى به منك، فكيف تسأل ممن يسأل وتشتكي الى من يشتكي؟ اشتكي الى من لا يشتكي، اشتكي الى من يسمع كل الاصوات لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر. جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في جماعة واحدة، فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طبعا هذا الكلام مقصود بإيه؟ أن خزائن الله ملآنة، ولكن يفهم منها أن الخلق جميعا الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا في جماعة واحدة في وقت واحد وفي صوت واحد، وسأل كل منهم مسألة خاصة مختلفة عن مسألة الآخر، وسمع الله كل مسألة وأجاب كل سائل في مسألته، فلم يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر. لكن التاني كلمونا له بس لو سمحت ما اسمع ايه الأول ده، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونتندر بشيوخنا رحمهم الله أحياء وأمواتا، كان أحدهم يسمع لنا ونحن أربعة خمسة ثلاثة نقرأ عليه القرآن غيابا أي تسميعا، ويراقبنا جميعا، هي فيها فطنة شوية وفيها برضو يعني الرهبة تجعلني لا أكذب عليه، لكن مستحيل أنه يسمعنا جميعا ويتابعنا جميعا، لكن هو بحاول ينتقل هنا بسرعة وهنا وهنا وهنا، ينتقل بسمعه مع كل واحد انتقالة سريعة.